بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في آخر اللقاء الماضي بيان الأعمال التي جاءت النصوص الشرعية بأنها تثقل الميزان، وأن لها أثرًا كبيرًا في ثقل ميزان العبد يوم القيامة. وهناك أسباب أخرى أيها الإخوة نسيتها ولم يتبين لي كلام أهل العلم فيها، فلذلك أجلتها إلى هذا الدرس. سبق في اللقاء الماضي عدة أسباب. كم عددها؟ كم سبب ذكرنا؟ أربعة أسباب. أربعة أسباب بها يثقل الميزان. ما هي؟ أحمد، التوحيد. اثنين، الأخلاق الحسنة. ثلاثة، ذكر الله عز وجل. أربعة، نعم، الولد الصالح يموت فيحتسبه أبوه. من هذه الأسباب أيها الأخوة أيضا التي بها يثقل ميزان العبد يوم القيامة الدعاء. نعم، الدعاء بذلك أيها الأخوة، أي بأن يثقل الله عز وجل الميزان. روى أبو داود في سننه من حديث أبي الأزهار الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. زاد الحاكم في المستدرك بعد قوله: وفك رهاني، وثقل ميزاني، وثقل ميزاني. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي والألباني رحمه الله في صحيح الجامع. يقول أبو الأزهر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، يعني إذن هذا الحديث من أذكار أخواني من أذكار النوم التي يستحب للمسلم أن يأتي بها عند نوم، قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، يعني أطرده وأبعده عن إغوائي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، يعني خلص رقبتي من كل حق علي، واجعلني في الندي الأعلى، أي في الملأ الأعلى مع الملائكة، أي مجتمعا مع الملأ الأعلى من الملائكة. وثق الميزان، أي بالأعمال الصالحة حين توزن الأعمال يوم القيامة. يقول المناوي رحمه الله عند هذا الحديث في فيض القدير قال: وهذا دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة، فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم، وهو من أجل الأدعية المشروعة على كثرتها، وهو من أجل الأدعية المشروعة عنده عند النوم على كثرتها. فإن الأدعية الواردة عند النوم أيها الإخوة تزيد على 40 ذكرا. فيقول مناوي إن هذا من أجل تلك الأدعية. من هذه الأسباب أيضا أيها الإخوة الوقف، الوقف في سبيل الله، والوقف معروف ما هو، حبس الأصل وتسبيل المنفعة للآخرين. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، أي جعله وقفا لله عز وجل والجهاد في سبيله، من احتبس فرسا في سبيل الله وإيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه، يعني ما يشبع به الفرس، وريه وروثه في ميزانه يوم القيامة. وروثه يعني ثواب ذلك، لا أن روث الفرس يوضع في الميزان، لا، المقصود الأجر والثواب. فإن شبعه وريه وروثه في ميزانه يوم القيامة. ورواه أيضا النسائي في سننه، إلا أنه قال، وهذه زيادة مهمة، قال: وبوله وروثه حسنات في ميزانه. فهذا دليل أيها الإخوة على أن الوقف لله عز وجل يؤثر في ماذا؟ يؤثر في ثقل ميزان العبد يوم القيامة. والوقف كما تقدم يعم كل ما كان فيه نفع للمسلمين، سواء من الأمور الثابتة أو من الأمور المنقولة. الثابتة مثل المدارس، المستشفيات، المساجد، المنقولة ما هو قابل للنقل. السبب السابع أيها الإخوة الذي به يثقل ميزان العبد يوم القيامة اتباع الجنائز، اتباع الجنائز سواء بالصلاة عليها أو بالصلاة عليها مع أيضا اتباعها ودفنها. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها، يفرغ منها يعني يفرغ من دفنها، من إهالة التراب على المقبور، ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد، يعني القيراط الواحد أثقل في ميزانه من أحد، يعني من جبل أحد. هذه أيها الإخوة بعض يعني الأسباب التي وقفت عليها والتي لها الأثر البالغ الكبير في ثقل ميزان العبد يوم القيامة. وبهذه الأسباب أيها الإخوة في هذا الباب يعلم أن العمل مرتبط ارتباطا قويا وثيقا بالاعتقاد، وأن الاعتقاد الصحيح المبني على النصوص القائم على الانضباط والفهم السليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فإنه يدفع إلى العمل وإلى الإقبال على الله تبارك وتعالى والتقرب إليه، ويبعث في النفس قوة الإرادة في الخير والعمل الصالح والشوق إليه والثبات عليه وحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل والتهيؤ للوقوف بين يديه تبارك وتعالى. فالاعتقاد الصحيح أيها الإخوة ينهض بصاحبه إلى القيام بالخيرات والاستكثار من الأعمال الصالحات، وهذا عكس الاعتقاد الفاسد الباطل، فإنه دائما ماذا يفعل؟ يعمل على رد صاحبه عن القيام بالأعمال الصالحة. لهذا أبعد الناس في الحقيقة عن العمل الصالح والتقرب إليهم أهل الأهواء والبدع. فمن ينفي رؤية الله عز وجل على سبيل المثال، كيف ستنهض نفسه وتتوق إلى القيام بالعمل الصالح؟ هذا يحبس عن العمل الصالح. من ينفي أن الله عز وجل يعني يفرح ويقول أن الله عز وجل لا يفرح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أفرح بتوبة عبده، كيف سيتوب الإنسان؟ فالقصد أيها الإخوة أن الاعتقاد الصحيح له أثر كبير في صلاح القلب، في استقامة سلوكه وجوارحه. وتأملوا الآن الميزان، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميزان يثقل بهذه الأعمال. فإيمان العبد بأن الميزان يثقل بهذه الأعمال ماذا يوجد في قلبه؟ يدفعه إلى القيام بهذه الأعمال، رجاء ماذا؟ أن يثقل ميزانه يوم القيامة. فهذا هو شأن أيها الإخوة الاعتقاد الصحيح. ولهذا من الخطأ أيها الإخوة أن يفصل العمل عن الاعتقاد، بل الاعتقاد والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا. هذا ما يتيسر فيما يتعلق بموضوع الميزان. انتقل المؤلف أيها الإخوة بعد ذلك إلى مسألة عقدية أخرى، وهي نشر الصحف. تفضل أبو عبيد لو تقرأ.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى والشارح والسامعين،
نحن ما قلنا المؤلف قال تقول، يقول المؤلف رحمه الله والشارح والسامعين المؤلف
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
أحسنت، بارك الله فيك. نشر الصحف أيها الإخوة وتطايرها يوم القيامة مشهد عظيم ومنزل كبير ومقام شديد من مقامات ومنازل يوم القيامة، لا يقل في هيبته والخوف منه والوجل فيما يعقب نشر الصحف عما تقدم معنا في موضوع الميزان. فكما أن الناس أيها الإخوة ينسون أهليهم وأحبابهم وخلانهم عند الميزان، فكذلك عند نشر الصحف وتطايرها. والدليل على ذلك أيها الإخوة ما تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أنها ذكرت النار فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت رضي الله عنها ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب يعني عند نشر الصحف وتطايرها، وعند الكتاب حين يقال ها أمقرأ كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. والحديث تقدم يعني تخريجه وبيان درجته. هنا يقول المؤلف أيها الإخوة: ويؤتون أي أهل المشهد والناس يوم القيامة، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، يعني يعطون، يؤتون أي يعطون، ويناولون صحائف أعمالهم يوم القيامة. وما هي صحف الأعمال أيها الإخوة؟ صحف الأعمال هي ما كتب ودون فيها من أعمال بني آدم وأقوالهم من خير وشر، هذه هي صحف الأعمال، وتسمى أيضا بالدواوين، تسمى بالدواوين وتسمى بصحف الأعمال. يقول المؤلف: ويعطون صحائفهم بأعمالهم، أي من الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد والإيمان والإقرار بأن الناس يناولون صحائف أعمالهم يوم القيامة. ولا يقال أيها الإخوة هنا كيف هي صحف الأعمال وما هو طولها وما هو يعني حجمها وما صفتها ونحو ذلك، فهذا سؤال ليس بسديد، وذلك لأن الله تبارك وتعالى لم يطلعنا على كيفية هذه الصحف وعلى صفتها، فنحن نؤمن بهذا الكتاب ونفوض كيفيته إلى الله جل وعلا. ولهذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المحلى، قال: وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد حق نؤمن بها ولا ندري كيف هي، ولا ندري كيف هي، وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة. وهذا كلام أيها الإخوة لا شك أنه متوافق مع النصوص. ما هي الأدلة على هذا المشهد وهذه المنزلة من منازل الآخرة؟ الأدلة على ذلك أيها الإخوة كثيرة، من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والإجماع. يقول الله تبارك وتعالى في بيان هذا المشهد، قال: وإذا الصحف نشرت، المعنى أي الصحف التي فيها أعمال بني آدم وما دون فيها من أقوالهم وما صدر منهم من تصرفات، هذه تنشر. قال: وإذا الصحف نشرت، يعني فرقت بين العباد في ذلك اليوم على ما فيها وبما فيها من حسنات ومن سيئات. هذا أيها الأخوة دليل من القرآن، دليل من السنة، ما تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان المواضع التي لا يذكر فيها أحد أحدا، وذكر منها عند الكتاب حين يقال: ها أم أقرأوا كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. هذا النشر أيها الإخوة للصحف بين العباد، من تأمله وجد أنه من عدل الله تبارك وتعالى في عباده في ذلك اليوم، وأيضا فيه قطع للجدال على العباد في ذلك اليوم، حيث إن الله تبارك وتعالى جعل أعمالهم التي قاموا بها بين أيديهم في هذه الصحيفة، بحيث أنه يرى كل واحد منهم ما قام به وما قدمته يداه وما جنته نفسه، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والشاهد قوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ومعنى قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما عمله من أعمال حسنة وسيئة فإنها ملازمة له لا تنفك عنه، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يتعدى عمله إلى غيره، بل كل واحد يحاسب على ما صدر منه، ويكون ذلك مقصورا على ما جاء في صحيفته ودون عليه. بناء على هذه النصوص أيها الإخوة، انعقد إجماع أهل السنة بل إجماع المسلمين على وقوع هذا المشهد العظيم، ولم يخالف في هذا إلا نزر يسير من أهل الأهواء والبدع ولا عبرة بخلافهم. ولهذا قال السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه لوامع الأنوار، قال: والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين أو الشمال مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوت الكتاب والسنة والإجماع. السؤال هنا: ما حال الناس بعد نشر الصحف؟ ما حال الناس وما هي أوضاعهم وما الذي يجري لهم بعد نشر الصحف وتطايرها ووقوع كل واحد في ذلك الوقت صحيفته بين يديه؟ إذا تأملنا كلام المؤلف أيها الأخوة نجد أنه قرر أن الناس في هذه المنزلة من منازل الآخرة على قسمين: القسم الأول من يؤتى صحيفته وكتاب أعماله بيمينه، الثاني من يؤتى كتابه من وراء ظهره. أردف المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأقسام ببيان حال أهلها ومآلهم، حيث قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. هذا التقرير أيها الإخوة من المؤلف الذي سمعناه وقرأناه لهذه المسألة أيها الإخوة مستند إلى ما بينه الله تبارك وتعالى لنا في سورة الانشقاق. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الآيات. إذا تبين أيها الإخوة ذلك، فهنا يأتي تقرير المسألة كالآتي، فيقال: إن العلماء مجمعون على أن المؤمن يأخذ كتابه وصحيفة عمله بيمينه، والآيات والأدلة الواردة في ذلك متفقة لا اختلاف بينها أبدا، وهذا بينه الله عز وجل لنا في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق كما تقدم. في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى آخر الآيات. وفي سورة الانشقاق تقدمت الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولا تسل بعد ذلك أيها الأخ الكريم عن حال المؤمن إذا استلم صحيفة أعماله بيمينه، فرح وسرور وطيب عيش وسعادة ونجاة لا شقاء بعدها أبدا، بل فوز مضمون ونعيم دائم عند الله تبارك وتعالى. واعترافا بهذا الفضل وبهذه المنة من العبد بما أكرمه الله عز وجل به، فإنه يظهر هذه الفرحة ويسعى لنشرها بين الناس في ذلكم الموقف، بل ويدعو الناس إلى الاطلاع على صحيفته وما فيها من إكرام وتوفيق وإعزاز وإعانة على القيام بالأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. الثمرة: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قد جاءت النصوص أيها الإخوة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإرشاد وبيان بعض دواعي السرور في ذلكم الموقف عندما يأخذ الإنسان صحيفة أعماله وينظر فيما قدمه للقاء الله عز وجل، وأن من أسباب سروره وفرحه كثرة استغفاره وتوبته إلى الله ودوام رجوعه إليه واعترافه بذنبه والإكثار من ذلك. يقول الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته، يعني صحيفة أعماله إذا رآها ونظر فيها يوم القيامة، من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. الحديث رواه الضياء المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2299. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى إما أن ذلك دعاء له بطيب العيش والسعادة الدائمة والنعيم المستقر، أو طوبى بمعنى أنها شجرة في الجنة، وأيا كان المعنى فلا يضر، فكله نعيم. طوبى وهي دعوة في الحقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا حاله، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فهذا أيها الإخوة، هذا العمل يدعو المرء إلى العناية بهذه العبادة وهي الاستغفار. وفضائل الاستغفار حقيقة كثيرة يعني جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الإخوة أن هذا من دواعي السرور وأسبابه في ذلكم اليوم العظيم. أما القسم الآخر أيها الإخوة، وهم أهل الشقاء وأهل الخسران، فإن الآيات الواردة في أخذهم كتب أعمالهم ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. ففي سورة الحاقة أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يؤتون كتبهم بشمالهم، قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. وفي سورة الانشقاق أخبر تعالى أنهم يؤتون كتب أعمالهم من وراء ظهورهم. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فظاهر الآيتين الآن ماذا؟ التعارض أم الاتفاق؟ الظاهر هذا الظاهر، ظاهر الآيتين هو التعارض فيما بينهما، فإحداهما تثبت أخذ الكتاب بالشمال، والأخرى تثبت أن الكتاب يؤخذ من وراء الظهر. فما هو الجواب؟ أيها الإخوة، للعلماء في ذلك مسالك متعددة في الجمع بين هذه الآيات، وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب وإلى النصوص هو أن يقال أنه لا منافاة في الحقيقة بين الآيتين، لا منافاة ولا تعارض بين الآيتين، فكلاهما حق، وأن الشقي والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا القول هو قول جماهير وعامة المفسرين. هل يكون هذا الإيتاء للكتاب بالشمال من وراء الظهر بخلع اليد اليسرى فتجعل من وراء ظهره، أو تدخل اليد اليسرى في صدره فتخرج من ظهره فيأخذ كتابه من وراء ظهره، أو تنقل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل الشمال من وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله؟ الجواب: الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك وكيفيته. فنؤمن بما قرر الله تبارك وتعالى وبما أخبرنا به عن حال هؤلاء الذين يؤتون صحائف أعمالهم بشمالهم، وأنهم يؤتون صحائف أعمالهم بشمالهم من وراء ظهورهم. كيف ذلك؟ نكل علم هذا إلى الله تبارك وتعالى ولا نخوض فيه، لأنه في الحقيقة ليس عندنا ما يدل على هذه التفاصيل. فتفاصيل أحداث يوم القيامة مردها إلى النصوص، والنصوص لم تأتي بهذه التفاصيل، فالله أعلم بكيفية ذلك، ولا نخوض ولا نتكلم فيما لا علم لنا به، خصوصا ما كان في المسائل الغيبية. طيب أيها الإخوة، من وقعت صحيفته في شماله ماذا حاله؟ حاله والعياذ بالله من أسوأ الأحوال، وأرديها وأقبعها وأشنعها، حتى إن صاحبها يتمنى أنه لم يؤتى كتابه في ذلك اليوم لما فيه والعياذ بالله من الخزي ومن العار ومن الفضائح وما يترتب على ذلك من دخول النار والعذاب يوم القيامة، ويود أنه لا يحاسب على عمله الذي قام به، إلى غير ذلك من الأماني التي لا سبيل إليها، بل ويدعو عندها بالويل والثبور، ويطلق العبارات التي لا طائل تحتها ولا نتيجة من ورائها، فإنه والعياذ بالله العذاب يعني واجب في حقه ولازم عليه ولا مفر له منه، كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. لا تنفع هذه الأمنية في ذلك من الوقت، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت تلك الموت التي متها يعني هي النهاية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. تأتي العقوبة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إلى آخر الآيات المبينة لذلك. ويصيغ لنا أيها الإخوة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يجري لأهل اليمين والشمال في أبيات جميلة في قصيدته المعروفة المشهورة بالميمية، وذلك وفق ما جاء في النصوص. وهذه القصيدة علق عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. يعني يا ليتني أشعر بحالك وما يجري لك وما يترتب على استلامك لصحيفتك من فرح وسرور أو من حزن ودعوة بالثبور. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بأخرى وراء الظهر منك تسلم، وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. فإن تكن الأخرى فإنك قائل أيا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول وصرفك قيم وجد، وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته عليك القدوم أو عليك ستقدم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.